نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الحج، وفي تتمة باب تحريم مكة وصيدها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد، قال زهير: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخرة يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل. قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا الإذخرة، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول أبي هريرة رضي الله عنه: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أي أباح لهم القتال فيها حتى يتم الفتح، وبين أن حرمتها عادت كما كانت بالأمس. وقوله: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، يعني أن ولي المقتول بالخيار، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ الدية، يعني قتله من ولي الأمر، وليس ما يفعل فيه عندنا في صعيد مصر عند بعض النجوع والبوادي أنهم يقتلون أكبر رأس في القبيلة، هذا باطل وهذا ضلال بعيد وهذا مخالف لشريعة الله وظلم شديد للمقتول، ولأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير من دم هذا البليد، أو ما يسمى بالنزالة، ينزلون على قبيلة سنة أو أقل أو أكثر ويعيشونهم في ذل وهوان، هذا أيضا من الباطل والمخالف لشريعة الله. فعلى أهل البوادي وأهل الصعيد وهذه الأماكن اتقوا الله جل وعلا، نترك هذا الأخذ بالثأر، هذا باطل، هذا ضلال، مخالف لشريعة الله، مخالف لدين الله، مخالف للفطر السليم، ويقول مستنيرة كيف يقتل شخص شخصا هذا فيقتل قريبه ابن عمه انه كبير في العائله او عمه او خاله؟ ما علاقه هذا بمن قتل او من قتل الا انه قريب له القاتل؟ هذا باطل، هذا ضلال والعياذ بالله. وليس لاحد ان يقيم الحدود الا ولاه الامور، ومن فعل ذلك قد افتات عليه وتقدم بين يديه بالباطل. إقامة الحدود للأئمة كما ذكر الإمام أحمد في أصول السنة، للأئمة ناسح لا أحد بعدهم غيرهم أبدا، لا أحد غيرهم أبدا. وقوله اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاب. انظر كم كانوا بحثوا من الظهر إلى العصر، من الظهر إلى المغرب، وهذا يدل على أن الساعة قد تطلق ورد بها الزمن زمن طويل، قد تطلق ورد بها زمن قليل أو يسير، وقت يسير. الساعة التي آخر ساعة في يوم الجمعة تكون قبيل أذان المغرب. وجاء في حديث تعالى عند الترمذي فيه أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذا قول الجمهور أن ساعة الإجابة يوم الجمعة تكون بعد العصر. هناك قول قوي وله دليله عند مسلم حديث أبي موسى أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه أبي موسى الأشعري أنها من أول ما يرتقي الخطيب المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، يعني وقت السجود ونحوه، من أول ما يرتقي الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة هذه ساعة إجابة. وجاء في حديث صحيح مسلم، لكن هذا على الجمهور أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهنا الساعة وقت يسير قبيل المغرب، يدعو الإنسان ويجتهد، لأنه لا يوافق عبد المؤمن هو قائم بين يدي الله يصلي إلا استجاب الله له. وقوله اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي شاهد، اكتبوا لأبي شاهد. احتج بها العلم على جواز كتابة الحديث، أما ما جاء في النهي عن كتابة الحديث في أول الإسلام هو لأجل ألا يختلط شيء بالقرآن، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحق. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة لأبي شاب، وإذن قال عبد الله بن عمرو لما قال رسول الله إنك تغضب أكتب كل ما تقول، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما يعني شفتيه شريفتين إلا حقا. هنا قال اكتب لأبي شاهد، أي اكتب له هذه الخطبة، وهذا فيه تطيب لخاطر الناس، يعني تطيب الخاطر هذا من الدين. بعض الناس عنده جفاء ليس عنده شيء اسمه تطيب الخواطر مع النساء أو مع الأبناء أو مع الأصدقاء والأصحاب، لا هذا غلط. وعائشة رضي الله عنها في حديث الإفك جاءتها امرأة ورأت ما ألم بعائشة من الحزن رضي الله عنها فبكت معها، فحملت لها عائشة ذلك رضي الله عنها، أثناء جاءتها وبكت معها في حديث الإفك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب.
عفوا، فاتنا في الحديث السابق عن اللقطة، قال ماذا؟ ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني معرف يعرف بها. لقطة مكة لا تمتلك أبدا، بخلاف غيرها من اللقطات في غير مكة تلتقط وتمتلك بعد سنة إذا عرف بها ولم يأتي صاحبها فإنه يمتلكها، فإن جاء يوم من الدهر أعطاه إياها وكانت له صدقة، ولكن إذا لم يأتي أحد فهي له، إلا اللقطة اليسيرة كالحبل والصوت كما قال العلماء فإنها تلتقط، لأن الشيء الذي لا قيمة له ليس مراد الحبل والصدق، قد يكون الحبل غالي.
حتى في المسجد
يضعون على السيارات الكبيره، ربما يكون هناك حبل غالي جدا، لكن المقصود العلماء يقولون هذا على سبيل المثال انه شيء لا قيمه له، العصا، الصوت، او الحبل، او شيء يخشى فساده، اذا ترك ربما يفسد من طعام ونحوه، فلا مانع اذا عرف به وخشي الفساد ان ياكله، فاذا جاء صاحبه اعطاه قيمته. نعم.
حتى في مكه هذه الاشياء التي ليست قيمه تلتقط ايضا او ليس في مكه؟
نعم، لا، في كل، في مكه الظاهر الحديث عام، لا 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 تلتقط الا المنشئ، لا تمتلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه
الله، بعض الناس يسرق نعاله في مكه فهذا بيستخدم، ياخذ نعلا اخرى مكانها، لا اتركها، يعني ياخذ نعاله واذا بياخذ نعالا اخرى، لا هذا غلط، هذه مصيبه ان يسرق عند الكعبه والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن حمل السلاح بمكه بلا حاجه. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح.
في هذا الحديث دليل على تحريم القتال في مكة، وأنه لا يحمل فيها السلاح إلا للحاجة والضرورة، ولذلك ما فعله جهيمان العتيبي حينما استحل الحرم والعياذ بالله ورخى هؤلاء الخوارج المجرمين معه على منابر الحرم المكي وعطلوا الصلاة فيه والأذان عدة أيام، هذا من أبطل الباطل وأضل الضلال والعياذ بالله، وذلك أنها بلد يأمن فيه الناس، لهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء لم يحمل شيئا من السلاح إلا شيئا خفيفا خوفا من قريش، فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يرميه أحد من الكفار أو يؤذيه. طيب إذا قلت العلماء أفتوا سماحة الشيخ عبد العزيز باز الشيخ عبد العزيز رحمه الله بقتل هؤلاء، أقول نعم، إذا ارتكب الإنسان جريمة في خارج الحرم ثم لاذ بالحرم ماذا نفعل معه؟ نضيق عليه حتى يخرج ويمسك خارج الحرم ويقام عليه الحد، أما إن ارتكب الجريمة داخل الحرم واستحل حرمة الحرم فحينئذ يقام عليه الحد ولو كان في الحرم ولو كان عند الكعبة، فهو لا استباح الحرم وعطلوا الصلاة، قتلوا المعتمرين والعياذ بالله، وأطلقوا النيران بعدما أدخلوها في جولات من التمر في خفاء، أطلقوا النيران على المصلين والمعتمرين، وعطلوا الأذان، منعوا الأذان في بيت الله العظيم والعياذ بالله، كان أمر عظيم. هناك الله أعلم كم قتل 1400 شهيمان والمفسد 1400. نعم. نعم.
خربة.
كتب الجريمة
خارج.
ونزل الحرم ونزل
هذا لمن فعلها في الحرم، أما خارج الحرم يضيق عليه حتى يخرج.
ده مش قول الرسول مر معنا في الدرس الماضي. ولا فرم بخربة، الكلام ده مش كلام الرسول.
نعم.
كيف الباب اللي قبله؟
وجدتها.
قال.
اللي هو ماذا؟ من الظهر إلى العصر، يعني وقت طويل.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز دخول مكة بغير إحرام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال: قرأت على مالك بن أنس، وأما قتيبة فقال: حدثنا مالك، وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، فقال مالك نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي، وقال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال حدثنا علي
بن أبو الزبير عن جابر مدلس، لكن كل هذه الأحاديث التي فيها حدثنا أبو الزبير عن جابر الأكثر مسلم رحمه الله الحقيقة منها بخلاف البخاري فهو أقل بكثير. كل هذه الأحاديث جاءت بصيغة التحديث في مواطن أخر، فلا إشكال ولا مطعن حينئذ في الصحيحين البخاري ومسلم، من طعن فيهما يدل على جهله. كل أبو الزبير عن جابر هذا لا شك أنه تدليس، ولكن هذا كله جاء في مواطن أخرى بصيغة التحديث حدثنا وأخبرنا. نعم.
قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن
شريك من هو؟
ابن عبد الله القاضي النخعي.
هذا أيضا فيه كلام شريك لما ولي القضاء
صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدعة
بخلاف شريك ابن أبي نمر. شريك ابن أبي نمر شريك ابن أبي نمر أظن أحسن حالا منه، وروى حديث الإسراء الذي تعرف في محمد هداية عليه من الله ما يستحق، يثبت الإسراء وينكر المعراج، ضال مضل محمد هداية هذا الدكتور الضال المنحرف. نعم.
عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساول الوراق عن جعفر بن عمرو بن
مساول الوراق ما بمعنى هذا؟
مساول الوراق الكوفي الشاعر يقال إنه أخو سيار أبي الحكم لأمه. صدوق
صدوق.
نعم.
شريك
ابن عبد الله بن أبي
نمر
أبو
عبد الله المدني صدوق يخطئ. نعم خالص.
صدوق يخطئ أيضا. نعم.
ثاني صدوق يخطئ كثيرا. وأخرج له أظن أخرج له الشيخان. البخاري ومسلم
وأبو داود
والترمذي والنسائي. من أخرج له؟ مقرونا ولا؟ بدون. حديث الصحيح أنكر هذا الغبي. هذا الدكتور الغبي السفيه. نعم.
عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، ولم يقل أبو بكر على المنبر.
نعم. قوله قرأت على مالك بن أنس. من هو اللي قال؟ يحيى بن
قعنبي.
قعنبي.
قعنبي
من رواة موطأ مالك قعنبي. قال قرأت على مالك بن أنس، هذا من أدلة القراءة على الشيخ، فيقرأ عليه الطالب والشيخ يقول نعم. وهل للطالب حينئذ يقول حدثني فلان هذا الشيخ يعني؟ نعم له ذلك. هذا من صيغ التحمل لا إشكال فيه أبدا، والإجازات وبعض الناس يطعن فيها، هذا من الجهل، سواء قرأ الشيخ فسرد وعلق أو شرح، أو قرأ الطالب وعلق الشيخ، كلها من صيغ التحمل لا إشكال فيها أبدا. وقوله عليه عمامة سوداء فيه دليل على جواز لبس الأسود ولبس الملون، وإن كان الأفضل البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأسود والأبيض والأصفر والأحمر، وقال بعضهم جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم، بل عفوا كما عند ابن ماجه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدن. قال يزيد قلت للحسن ما المفدن؟ قال المشبع أو المشبع في العصفة. وجاء في حديث أبي جحيفة كما عند مسلم فخرج النبي صلى الله عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هذه خير العباد صلى الله عليه وسلم: وليس هو أحمر، ليس هو أحمر مصمة كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض النهي عن لبس المعصفر وهو الأحمر كما عند مسلم. وأمر عبد الله ابن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما كما عند مسلم أيضا، فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة كما في زاد المعاد. وقال شيخنا: والقول الأقرب للصواب والذي اختاره الجمهور أن النهي محمول على ما إذا كانت الحمرة خالصة أو ما فيه شهرة. وقوله بغير إحرام يدل على أنه لا بأس بدخول مكة بدون إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة، لأنه لم يقصد النسك وإنما دخل القتال وفتح مكة. ويؤيد هذا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهن لهن، يعني المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني هذا يخرج أهل مكة ممن أراد الحج والعمرة، يعني المواقيت هي لمن أراد الحج والعمرة، ومن لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام. يعني سائق دخل بالناس بالحافلة أو بالسيارة أو جندي يحرس في هذا المكان ودخل بلا إحرام لا إشكال، ولو بدأ له أن يؤدي العمرة يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بعمرته حتى وإن لم ينتوي الدخول في النسك عند الميقات، وهذا يستثنى. أما إذا مر عند الميقات دون أن توي في النسك فعليه دم. نعم. وإذا انتوى ودخل بالمخيط عليه فدية الأذى، على التخيير، صيام 3 أيام أو نسك شاة أو إطعام 6 مساكين في مكة فقراء الحرم. نعم.
قال الحافظ
عن الوقت
اسمه 3 دقائق.
طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الحج، وفي تتمة باب تحريم مكة وصيدها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد، قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخرة يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له
ولا يلتقط
ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل. قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا الإذخرة، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول أبي هريرة رضي الله عنه: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أي أباح لهم القتال فيها حتى يتم الفتح، وبين أن حرمتها عادت كما كانت بالأمس. وقوله: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، يعني أن ولي المقتول بالخيار، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ الدية، يعني قتله من ولي الأمر. نعم. وليس ما يفعل في عندنا في صعيد مصر عند بعض النجوع والبوادي أنهم يقتلون أكبر رأس في القبيلة، هذا باطل وهذا ضلال بعيد وهذا مخالف لشريعة الله وظلم شديد للمقتول. ولأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير من دم هذا البريد، أو ما يسمى بالنزالة، ينزلون على قبيلة سنة أو أقل أو أكثر ويعيشونهم في ذل وهوان، هذا أيضا من الباطل والمخالف لشريعة الله. فعلى أهل البوادي وأهل الصعيد وهذه الأماكن اتقوا الله جل وعلا، نترك هذا الأخذ بالثأر، هذا باطل، هذا ضلال، مخالف لشريعة الله، مخالف لدين الله، مخالف للفطر السليم والعقول المستنيرة. كيف يقتل شخص شخصا فهذا فيقتل قريبة ابن عمه أنه كبير في العائلة أو عمه أو خاله؟ ما علاقة هذا بمن قتل أو بمن قتل إلا أنه قريب له القاتل؟ هذا باطل، هذا ضلال، والعياذ بالله. وليس لأحد أن يقيم الحدود إلا ولاة الأمور، ومن فعل ذلك افتات عليه وقدم بين يديه بالباطل. إقامة الحدود للأئمة كما ذكر الإمام أحمد في أصول السنة، للأئمة ناصح لا أحد بعدهم غيرهم أبدا، لا أحد غيرهم أبدا. وقوله: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاه. انظر كم كانوا بيحدث من الظهر إلى العصر من الظهر إلى المغرب، وهذا يدل على أن الساعة قد تطلق ورد بها الزمن زمن طويل، قد تطلق ورد بها زمن قليل أو يسير، وقت يسير. الساعة التي آخر ساعة في يوم الجمعة تكون قبيل أذان المغرب. وجاء في حديث تعالى عند الترمذي فيه أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذا قول الجمهور أن ساعة الإجابة يوم الجمعة تكون بعد العصر، هناك قول قوي وله دليله عند مسلم حديث أبي موسى أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه أبي موسى الأشعري أنها من أول ما تقل الخطيب المنبر إلى أن تنتهي الصلاة, يعني وقت السجود ونحوه, من أول ما تقل الخطيب المنبر إلى أن تنقض الصلاة هذه ساعة إجابة, وجاء في حديث صحيح مسلم. لكن على الجمهور أنها آخر ساعة من يوم الجمعة, وهنا الساعة وقت يسير قبيل المغرب يدعو الإنسان ويجتهد, لأنه لا يوافق عبد المؤمن هو قائم بين يدي الله يصلي إلا استجاب الله له. وقوله اكتبوا لي يا رسول الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي شاهد, اكتبوا لأبي شاهد, احتج بها العلم على جواز كتابة الحديث. أما ما جاء في النهي عن كتابة الحديث في أول الإسلام هو لأجل ألا يختلط شيء بالقرآن, لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تكتبوا عني, ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة لأبي شاهد, وأيضا قال عبد الله بن عمرو لما قال رسول الله إنك تغضب أكتب كل ما تقول, فغضب النبي عليه السلام وقال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما, يعني شفتيه شريفتين إلا حقا. هنا قال اكتب لأبي شاهد, أي اكتب له هذه الخطبة, وهذا فيه تطيب لخاطر الناس, يعني تطيب الخاطر هذا من الدين. بعض الناس عنده جفاء ليس عنده شيء اسمه تطيب الخواطر مع النساء أو مع الأبناء أو مع الأصدقاء والأصحاب, لا هذا غلط. وعائشة رضي الله عنها في حديث الإفك جاءتها امرأة ورأت ما ألم بعائشة من الحزن رضي الله عنها فبكت معها, فحملت لها عائشة ذلك رضي الله عنها قد ناجأتها وبكت معها في حديث الإفك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب
عفوا فتنة الحديث السابق عن اللقطة قال ماذا؟ ولا تحلوا ساقطتها إلا لمنشد, يعني معرف يعرف بها لقطة مكة لا تمتلك أبدا بخلاف غيرها من اللقطات في غير مكة تلتقط وتمتلك بعد سنة إذا عرف بها ولم يأتي صاحبها فإنه يمتلكها, فإن جاء يوم من الدهر أعطاه إياها وكانت له صدقة, ولكن إذا لم يأتي أحد فهي له إلا اللقطة اليسيرة كالحبل والصوت كما قال العلماء فإنها تلتقط, لأن الشيء الذي لا قيمة له ليس هذا الحبل والصوت, قد يكون الحبل غالي
حتى في الذي
يضعون على السيارات الكبيرة, ربما يكون هناك حبل غالي جدا, لكن المقصود لما يقولون هذا على سبيل المثال أنه شيء لا قيمة له, العصا الصوت أو الحبل أو شيء يخشى فساده إذا ترك ربما يفسد من طعام ونحوه, فلا مانع إذا عرف به وخشي الفساد أن يأكله, فإذا جاء صاحبه أعطاه قيمته. نعم.
حتى في مكة هذه الأشياء التي ليست قيمة تلتقط أيضا أو ليس في مكة؟
نعم, لا في كل في مكة الظاهر الحديث عام لا 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 تلتقط إلا المنشد لا تمتلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله
بعض الناس أن يسرق نعاله في مكة فهذا بيستخدم يأخذ نعلا أخرى مكانها, لا أترك أن يأخذ نعاله وإذا بيأخذ نعالا أخرى لا هذا غلط, هذه مصيبة أن يسرق عند الكعبة والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح.
في هذا الحديث دليل على تحريم القتال في مكة، وأنه لا يحمل فيها السلاح إلا للحاجة والضرورة. ولذلك ما فعل جهيمان العتيبي حينما استحل الحرم والعياذ بالله ورخى هؤلاء الخوارج المجرمين معه على منابر الحرم المكي وعطلوا الصلاة فيه والأذان عدة أيام، هذا من أبطل الباطل وأضل الضلال والعياذ بالله. وذلك أنها بلد يأمن فيه الناس، لهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء لم يحمل شيئا من السلاح إلا شيئا خفيفا خوفا من قريش، فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يرميه أحد من الكفار أو يؤذيه. طيب إذا قلت العلماء أفتوا سماحة الشيخ عبد العزيز باز الشيخ عبد العزيز رحمه الله بقتل هؤلاء، أقول نعم، إذا ارتكب الإنسان جريمة في خارج الحرم ثم لاذ بالحرم ماذا نفعل معه؟ نضيق عليه حتى يخرج ويمسك خارج الحرم ويقام عليه الحد. أما إن ارتكب الجريمة داخل الحرم واستحل حرمة الحرم فحينئذ يقام عليه الحد ولو كان في الحرم ولو كان عند الكعبة. فهو لا استباح الحرم وعطلوا الصلاة، قتلوا المعتمرين والعياذ بالله، وأطلقوا النيران بعدما أدخلوها في جولات من التمر في خفاء، أطلقوا النيران على المصلين والمعتمرين وعطلوا الأذان، منعوا الأذان في بيت الله العظيم والعياذ بالله. كان أمر عظيم من كم سنة؟ الله أعلم، 1400 شهيمان والمفسد 1400. نعم. نعم.
خربة.
كتب الجريمة
خارج الحرم. هذا لمن فعلها في الحرم، أما خارج الحرم يضيق عليه حتى يخرج.
ده مش قول الرسول مرة معنا في درس الماضي. ولا فرم بخربة، كان ده مش كلام الرسول.
نعم.
كيف الباب اللي قبله؟
وجدتها.
قال.
اللي هو ماذا؟ من الظهر إلى العصر، يعني وقت طويل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز دخول مكة بغير إحرام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال قرأت على مالك بن أنس، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك، وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فقال مالك: نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي، وقال يحيى: أخبرنا. وقال قتيبة: حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة. وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال: حدثنا علي
بن أبو الزبير عن جابر مدلس، لكن كل هذه الأحاديث التي فيها حدثنا أبو الزبير عن جابر الأكثر مسلم رحمه الله في الحقيقة منها بخلاف البخاري فهو أقل بكثير. كل هذه الأحاديث جاءت بصيغة التحديث في مواطن أخر، فلا إشكال ولا مطعن حينئذ في الصحيحين البخاري ومسلم، من طعن فيهما يدل على جهله. كل أبو الزبير عن جابر هذا لا شك أنه تدليس، ولكن هذا كله جاء في مواطن أخرى بصيغة التحديث: حدثنا وأخبرنا. نعم.
قال: حدثنا علي بن حكيم الأودي قال: أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن
شريك. من هو؟
ابن عبد الله القاضي النخعي.
هذا أيضا فيه كلام شريك لما ولي القضاء
صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع.
بخلاف الشريك ابن أبي نمر، الشريك ابن أبي نمر، الشريك ابن أبي نمر أظن أحسن حالا منه، وروى حديث الإسراء الذي تعرف في محمد هداية عليه من الله ما يستحق، يثبت الإسراء وينكر المعراج، ضال مضل محمد هداية هذا الدكتور الضال المنحرف.
عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن
مساور الوراق، ما بمعنى هذا؟
مساور الوراق الكوفي الشاعر، يقال إنه أخو سيار أبي الحكم لأمه، صدوق.
صدوق.
شريك ابن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني صدوق يخطئ.
صدوق يخطئ أيضا.
يعني صدوق يخطئ كثيرا.
وخرج له أظن أخرج له الشيخان
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
من أخرج له؟ مقرونة ولا بدون؟ حدث الصحيح أنكر هذا الغبي، هذا الدكتور الغبي السفيه. نعم.
عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني، وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، ولم يقل أبو بكر على المنبر.
نعم. قوله قرأت على مالك بن أنس، من هو اللي قال؟ يحيى بن
قعنبي.
قعنبي
قعنبي
من رواة موطأ مالك قعنبي. قال قرأت على مالك بن أنس، هذا من أدلة القراء القراءة على الشيخ، فيقرأ عليه الطالب والشيخ يقول نعم. وهل للطالب حينئذ يقول حدثني فلان هذا الشيخ يعني؟ نعم له ذلك، وهذا من صيغ التحمل لا إشكال فيها أبدا، والإجازات، وبعض الناس يطعن فيها، وهذا من الجهل، سواء قرأ الشيخ فسرد وعلق أو شرح، أو قرأ الطالب وعلق الشيخ، كلها من صيغ التحمل لا إشكال فيها أبدا. وقوله عليه عمامة سوداء فيه دليل على جواز لبس الأسود ولبس الملون، وإن كان الأفضل البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأسود والأبيض والأصفر والأحمر. وقال بعضهم جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم، بل عفوا كما عند ابن ماجه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدن. قال يزيد قلت للحسن ما المفدن؟ قال المشبع أو المشبع في العصفة. وجاء في حديث أبي جحيفة كما عند مسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هذه خير العباد صلى الله عليه وسلم، وليس هو أحمر، ليس هو أحمر مصمة كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض النهي عن لبس المعصفر وهو الأحمر كما عند مسلم. وأمر عبد الله ابن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما كما عند مسلم أيضا، فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه، والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة كما في زاد المعاد. وقال شيخنا والقول الأقرب للصواب والذي اختاره الجمهور أن النهي محمول على ما إذا كانت الحمرة خالصة أو ما فيه شهرة. وقوله بغير إحرام يدل على أنه لا بأس بدخول مكة بدون إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة، لأنه لم يقصد النسك وإنما دخل القتال وفتح مكة. ويؤيد هذا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهن لهن، يعني المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني هذا يخرج أهل مكة ممن أراد الحج والعمرة، يعني المواقيت هي لمن أراد الحج والعمرة، ومن لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام. يعني سائق دخل بالناس بالحافلة أو بالسيارة، أو جندي يحرس في هذا المكان ودخل بلا إحرام، لا إشكال. ولو بدا له أن يؤدي العمرة يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بعمرته حتى ولم ينتوي الدخول في النسك عند الميقات، وهذا يستثنى. أما إذا مر عند الميقات دون أن تنتوي في النسك فعليه دم. نعم. وإذا انتوى ودخل بالمخيط عليه فدية الأذى، تخيير على التخيير، صيام 3 أيام أو نسك شاة أو إطعام 6 مساكين في مكة فقراء الحرم. نعم.
قال الحافظ
عن الوقت
شو 3 دقائق.
طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.